إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ورد ذكر التسبيح في القرآن أكثر من 80 مرة بصيغ مختلفة وأساليب متنوعة، فورد بلفظ الأمر كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وورد بلفظ الماضي كما في قوله جل وعلا: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وورد بلفظ المصدر كما في قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتارة يرد بلفظ المضارع كما في قوله جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقد ذكر الله جل وعلا التسبيح في مفتتح 8 سور من القرآن المجيد، فقال جل ذكره في أول سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى في أول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في أول سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال جل ذكره في أول سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى في أول سورة الصف: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى في أول سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقال تعالى في أول سورة التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى في أول سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والتسبيح ورد في القرآن على نحو من 30 وجها، 6 منها للملائكة و9 لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، و4 لغيره من الأنبياء، و3 للحيوانات والجمادات، و3 للمؤمنين خاصة، و6 لجميع الموجودات. أما التي للملائكة فمنها قوله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقوله جل ذكره: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وأما التي لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فمنها قوله تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وأما التي للأنبياء فقوله جل ذكره لزكريا عليه الصلاة والسلام: وسبح بالعشي والإبكار. وقوله تعالى عن زكريا عليه السلام في وصيته لقومه بالمحافظة على التسبيح: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وقوله تعالى عن يونس عليه السلام في إنجائه من ظلمات البحر وبطن الحوت لملازمته للتسبيح: للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأما التي للمؤمنين فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وأما التي في الحيوانات والجمادات فمنها قوله تعالى: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقوله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وقوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وأما التي لعموم المخلوقات فمنها قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد ذكر الله تعالى لفظة سبحان في القرآن في 25 موضعا، في ضمن كل واحد منها إثبات صفة من صفات المدح أو نفي صفة من صفات الذم. ومنها قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوله تعالى: سبحان الله عما يشركون. وقوله جل ذكره: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقوله تعالى: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. وقوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وهذه النصوص القرآنية وما في معناها دلالة باهرة وآية مبهرة وعلامة ظاهرة على عظم التسبيح وجلال فضله وعظيم قدره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دلنا في كثير من الأحاديث على فضل التسبيح وعظيم قدره ومحبة الله رب العالمين له وللآتين به. في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله، سبحان علم للتسبيح كعثمان علم للرجل، وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره، تقديره أسبح الله سبحان بمعنى تسبيحا. فسبحان اسم مصدر والمصدر تسبيحا. ثم نزل سبحان منزلة الفعل فسد مسد. ومعنى التسبيح التنزيه عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصاحبة والنقائص مطلقا ومن سمات الحدث مطلقا. سبحان الله وبحمده معطوف على محذوف تقديره: أسبح الله بتسبيحه وأحمده بحمده. وهذا قول من أقوال يأتي تفصيلها بحول الله وقوته. حطت خطاياه أي رفعت عنه خطاياه، والخطايا جمع خطية كالعطايا جمع عطية. وإن كانت أي الخطايا مثل زبد البحر، يعني وإن كانت هذا المقدار إن فرضت أجساما، والمراد بالبحر جنس البحر كما في قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا إذ لا ثمث معهود هنالك. فإن قلت الواو في قوله وإن كانت مثل زبد البحر واو العطف أو لا، فالجواب: يسمى هذا واو الوصل، ولكنه ما خرج من العاطفية والمعطوف عليه محذوف تقديره: حطت خطاياه إن لم تكن مثل زبد البحر وإن كانت مثل زبد البحر. وعلى هذا يقدر جميع ما ورد من نظائره. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان أطلق الكلمة على الكلام من إطلاق اسم البعض على الكل، كما في كلمة الشهادة، ومنه قوله تعالى: وكلمة الله هي العليا، وهي مبتدأ مخصص بالصفة. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله. هذا خبر المبتدأ في محل الرفع، وإنما كانت هاتان الكلمتان خفيفتين على اللسان باعتبار قلة كلماتها وسهولة تعلمها وجواز ذكرها للطاهر والجنب على السواء. وقيل كونهما خفيفتين باعتبار أنه ليس في حروفهما حروف متباعدة المخارج فيستثقله اللسان، وكونهما ثقيلتين في الميزان فلأنه جاء في الحديث: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله يملأان ما بين السماوات والأرض، كما في حديث مسلم من رواية أبي مالك الأشعري. فيكون ثقلهما باعتبار كثرة الثواب، وكونهما حبيبتين إلى الرحمن لما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله، كما في الصحيحين. فتعلم كيف تثني على ربك، فإن الله جل وعلا يحب المدح وهو أولى به. لا أحد أحب إليه المدح من الله. وفيهما مدح من الصفات السلبية التي يدل عليها التنزه، ومن الصفات الثبوتية التي يدل عليها التحميد، فكانتا حبيبتين إلى الرحمن، لأن صفات الرب تبارك وتعالى ثبوتية وسلبية. فأما الثبوتية فهي كل كمال يليق به جل وعلا، وأما السلبية فما يتنزه عنه الله تبارك وتعالى من العيوب وجميع النقائص. فسبحان الله تنزيه لله تبارك وتعالى عن جميع النقائص، والحمد لله إثبات لما يتوجب لله رب العالمين من صفات كماله. فجمعت هاتان الكلمتان الصفات الثبوتية والصفات السلبية. سبحان الله العظيم، العظيم أي عظيم الشأن. والعظم في الله تعالى ينصرف إلى جلالة القدر والشأن دون العظم الذي يكون في الأجسام. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم بسنده عنه في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لأن أقول في قوة المصدر. قولي مرفوع المحل على أنه مبتدأ. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي، هذا خبر المبتدأ. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذلك على التسبيح واستغراق الوقت به، وأنه سبب إلى نجاة العبد ووصوله إلى الجنة والرضوان. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول هذا القول أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي من الدنيا، لأنه يفضي إلى درجات الآخرة، وكل ما كان مفضيا إلى درجات الآخرة يكون أفضل وأحب من الدنيا، لأن الدنيا مفضية إلى الهلاك. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لفظة أكبر على وزن أفعل، وهو اسم التفضيل، ولا يستعمل هذا إلا مضافا أو معرفا أو مع من، نحو زيد أفضل القوم، فهذا هو المضاف، وزيد الأفضل وهذا هو المعرف، وزيد أفضل من عمرو وهذا مع استعمال من، وذلك ليعلم المفضل عليه. ولا يجوز زيد أفضل لعدم تعيين المفضل عليه إلا أن يعلم. وفي قولك الله أكبر إرادة التعميم، فهو سبحانه أكبر من كل شيء، وهو سبحانه أكبر من كل أحد، فحذف المفضل عليه لإرادة التعميم. وأخرج مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحب الكلام، وفي بعض النسخ أفضل الكلام، وهو رواية. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: هذا محمول على كلام الآدمي، وإلا فالقرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق، فأما المأثور في وقت أو حال أو نحو ذلك فالاشتغال به أفضل. أحب الكلام أو أفضل الكلام يحتمل أن يتناول لكلام الله جل وعلا، لأنه موجود في كلام الله. أما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فكل ذلك موجود في كلام الله جل وعلا لفظا، وأما الله أكبر فمعنى، إذ لم يوجد اللفظ على هذه الصيغة، وكل كلمة من هذه الكلمات مستقلة غير مفتقرة في تمام المعنى إلى صاحبتها، فصح أن يقال إنها أفضل الكلام على الإطلاق، لأنها جامعة لمعاني التنزيه والتوحيد وأقسام الحمد والثناء، وكل كلمة منها معدودة من كلام الله تعالى. وفي معنى هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الكلام فقال: ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الكلام فقال: ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. وهذا أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما. ويحتمل ألا يتناوله، لأنه في النظم، يعني ما ورد من تلك الكلمات، مخالف لنظم الكتاب المجيد، وإن كانت بإفراد كلماتها داخلة في جملة الوحي، إذ العبرة في ذلك بالنظم، فلما فارقت الكتاب في النظم لم يكن حكمها في الفضل والكرم كحكم الكتاب المجيد، يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع هن من القرآن ولسن بقرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا رواه أحمد في المسند، أي هي موجودة في القرآن ولسنا بقرآن من جهة النظم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج أحمد في مسنده من رواية سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الكلام بعد القرآن وهو من القرآن أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالتقدير على هذا: أحب الكلام إلى الله بعد القرآن أربع. أو تقول: يجوز أن يقصد به زيادة مطلقة لا على ما يضاف إليه، فتكون هذه الإضافة للتخصيص والتوضيح، نحو نصيب أشعر أهل جلدته. أحب الكلام إلى الله أربع، أي أربع كلمات، وإنما قال أربع ولم يقل أربعة، لأن العدد إلى عشرة إذا كان مميزه مذكرا يؤنث العدد، وإذا كان مؤنثا يذكر العدد، نحو ثلاثة رجال وثلاث نسوة إلى عشرة، وهو غير جار على القياس المشهور، لأن المعدود المذكر جمع ها هنا فيكون مؤنثا، فيلزم لحوق التاء بعدده، وإذا لحق للمذكر لم يلحق للمؤنث فرقا بينهما. فإن قيل لما لم تقل بالعكس، فالجواب لكون المذكر أسبق. فإن قيل سينقض ما قلتم بقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فالجواب لا، لأن الأمثال من الحسنات، ولأنها اكتسبت التأنيث من المضاف إليه. أحب الكلام إلى الله أربع، ولا يضرك بأيهن بدأ، أي بأي الكلمات بدأت أولا. وقد خرج مسلم في صحيحه بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة، أو تحط عنه ألف خطيئة. أيعجز أحدكم؟ الهمزة للاستفهام الإنكاري، فهذا استفهام على سبيل الاستنكار، أيعجز أحدكم؟ وهذا في قوة النهي، معناه لا يعجز أحدكم عن الكسب في كل يوم ألف حسنة. فسأله سائل من جلسائه، الجلساء جمع جليس كالكرماء جمع كريم، أو تحط عنه في عامة نسخ مسلم أو تحط بكلمة أو وفي بعضها بالواو، وإنما يكتب له ألف حسنة بالتسبيح مئة مرة، لأن كل حسنة بعشرة أمثالها. قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعند مسلم من رواية جويرية أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. خرج بكرة، البكرة أول النهار، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من عندها بكرة إلى المسجد حين أراد أن يصلي الصبح، وهي في مسجدها، أي في الموضع الذي هيأته للصلاة. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أضحى، أي بعد أن دخل في الضحى، فوجدها على حالها، فقال: ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ فقالت: نعم. فأخبرها أنه قال بعدها أربع كلمات ثلاث مرات هي خير مما قالت منذ اليوم. قلت بعدك، أي بعد أن فارقتك وخرجت من عندك. ثم قال: لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، أي لو قلت بما قلت لساوتهن، من قولهم هذا يزن درهما، أي يعادله ويساويه. كما قال الشاعر القديم: مثل العصافير أحلاما ومقدرة، لو يوزنون بزف الريش ما وزنوا. وزف الريش صغاره، والمقدرة بالفتح والكسر والضم بتثليث الدال القدرة، مثل العصافير أحلاما ومقدرة، لو يوزنون بزف الريش ما وزنوا، ويحتمل أن يكون بمعنى الرجحان، أي ربت وزادت عليهن في الوزن. فما تقول حاججته فحججته، أي عليت عليه بالحجة. ولو أعاد الضمير إلى ما على ما يقتضيه اللفظ لقال لوزنته، ولكنه ذهب إلى ما يقتضيه المعنى تنبيها على أنها كانت كلمات كثيرة منذ اليوم. اليوم مجرور وهو الاختيار. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، عدد خلقه نصب على المصدر، وكذلك البواقي نصبت على المصدر. سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضاء نفسه، فكلها نصبت على المصدر، والمعنى سبحته تسبيحا مبلغ عدد خلقه ورضا نفسه، أي ما يقع منه سبحانه موقع الرضا أو ما يرضاه لنفسه. وزنة عرشه أي ما يوازن في القدر والرزانة، يقال هو زنة الجبل أي حذاه في الثقل والرزانة. ومداد كلماته، المداد مصدر كالمدد، تقول مددت الشيء أمده مدا ومدادا، وقيل يحتمل أن يكون جمع مد، فإنه يجمع على مداد. وعلى هذا يكون المراد من المداد المكيال والمعيار، ومعناه المبالغة في الكثرة، لأن كلمات الله جل وعلا لا تحصى بعد ولا بغيره، والمراد المبالغة في الكثرة، لأنه ذكر أولا ما يحصره العد الكثير من عدد الخلق، ثم زنة العرش، ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك وأجله، وعبر عنه بهذا، أي وما لا يحصيه عد كما لا تحصى كلمات الله تعالى وتقدس. وتأمل وكن حليما ذا أنا عند قولك سبحان الله عدد خلقه، فإن النية يمكن أن تنصرف إلى العوالم، عدد خلقه عوالم، كعالم السماء وعالم الأرض وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الحشرات وعالم الطيور وما أشبه. وهذا جيد، ويمكن أن يكون إلى أعلى من ذلك وأجل، عدد خلقه كل ما هو من خلقه كما هو معلوم مكون من ذرات خلقها الله جل وعلا، وكل ذرة فيها نواة وفيها كهيربات موجبة يدور حولها في مداراتها، كهيربات سالبة من أدق الخلق إلى أجل الخلق، فإن الكواكب والنجوم والفلك كل ذلك كما هو معلوم مركز يدور حوله في مدارات يعلمها الله ما يدور، كالشمس يدور حولها ما يدور من الكواكب ومنها الأرض إلى غير ذلك من تلك الكواكب ومن تلك النجوم والشموس. فالفلك دائر هكذا، ولعلك تلحظ أنك عندما تدخل الحرم تبدأ بالطواف، فأنت تطوف حول هذا المركز الذي هو مركز الأرض، لأن كل ما في الكون بين طائف ومطوف به، فطائف خليل حول مطوف به جليل، كالشمس يطوف حولها ما يطوف، وكذا الشموس. ثم كذلك ما يكون ممن يطوف حول البيت من طائف ومطوف به، فمن طائف قليل ومطوف به جليل، فتدخل أنت عند الطواف في منظومة الكون الطائفي، كما تكون عند السجود داخلا في منظومة الكون الساجد لله، النجم والشجر يسجدان. في أحد القولين أن النجم ما ليس له ساق من النبات، وأما الشجر فما له ساق، النجم ما لا ساق له من النبات ساجد لله رب الأرض والسماوات، والشجر ما له ساق ساجد لله جل وعلا. فإذا سجدت دخلت أنت في منظومة الكون الساجد لله جل وعلا، في منظومة السجود الأخضر، فلا تكن قاسية ولا جافية، ولا يكونن الأبعد مغفلة حتى ينصرف عن هذا الخير كله. أخرج الترمذي وابن حبان والحاكم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. صححه في صحيح الجامع. وأخرج الترمذي وابن حبان والحاكم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. صححه في السلسلة الصحيحة. فما أكثر ما ضيعنا من النخل، أسأل الله أن ينزلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هذه جملة من الأحاديث والآيات الواردات في تسبيح رب الأرض والسماوات، كلها دالة على عظيم فضل التسبيح وجليل قدره وثوابه عند الله. وقد قرن في أكثرها التسبيح مع الحمد، التسبيح تنزيه الله عن النقائص والعيوب، والتحميد إثبات المحامد كلها لله، الإثبات أكمل من السلب. لهذا لم يرد التسبيح مجردا، وإنما ورد مقرونا بما يدل على إثبات الكمال، وهو ما ينبغي عليك أن تلحظه عندما تثبت الصفات السلبية لله جل وعلا، من أنه لا يظلم، ومن أنه لا ينام، ومن أنه لا يصيبه لغو، إلى غير ذلك مما نفى عن نفسه. فهو لا يظلم لكمال عدله، أي لثبوت كمال ضد ما هو منفي، ولا تأخذه سنة ولا نوم لثبوت كمال حياته وكمال قيوميته، ولا يمسه لغوب لثبوت كمال قوته وقدرته. فهذا ملحوظ دائما عند إثبات صفات السلب، أي النفي، لأن النفي المطلق عدم مطلق فضلا عن أن يكون كمالا. يعني إن لم تلحظ كمال العدل عند نفي الظلم فإنك لا تكون مثبتا لكمال. لما؟ لأنك يمكن أن تنفي الظلم عن محل غير قابل للظلم أصلا، فتقول الجدار لا يظلم، وهو كذلك ولكن ليس لعدله، وإنما هو لا يظلم لأنه غير محل للظلم أصلا ولا للعدل. ويمكن أن تنفي الظلم لعدم القدرة عليه لا للتعفف والتنزه عنه. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وصغرهم لحقارتهم وهوان أمرهم. قبيلة، فدل على أنهم لا يخون على الظلم أصلا، لأنهم يقون عليه ويتنزهون عنه. فكذلك سبحان الله منزه عن النقائص والعيوب لكمال صفاته وجلاله جل وعلا. التنزيه لا يكون مدحا إلا إذا تضمن معنى ثبوتيا. ولهذا عندما نزه الله تبارك وتعالى نفسه عما لا يليق به مما وصفه به أعداء الرسل، سلم على المرسلين الذين يثبتون لله صفات كماله ونعوت جلاله على الوجه اللائق به، وذلك في قوله جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذلك لا يكون نفي من نفى عن الله صفات كماله لا يكون تنزيها، وإن ادعاه من ادعاه، فإنهم ينفون عن الله الصفات بزعم التنزيه، وليس كذلك، ولكن لله رب العالمين المثل الأعلى، وله صفات الكمال وصفات الجلال وصفات الجمال، له وحده في تمامها وكمالها وعظمتها وثبوتها، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما معنى التسبيح؟ هذا الذي حثنا الله عليه وأمرنا به وحثنا عليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأمرنا به، وهذا أمر كبير. لا أعني ما يتعلق بالتسبيح وحده، وإنما أعني ما يتعلق بالأدعية وبالأذكار جملة. فكثير من الناس يذكر ربه ليلا طويلا ولا يدري معنى ما يذكر به ربه، والناس يسجدون ويركعون يسبحون ولا يعلمون معنى ما يقولون، وكثير من الناس يلزم أدعية يدعو بها ولا يدري معناها. ولا شك أن الإنسان إذا كان فاقها للمعنى محيطا به ملما بغرضه، فإنه يكون أدعى للقبول من ربه. تسبيح من أعظم الأصول المهمة في دين الله جل وعلا، ويكفي أن تعلم أن الكون كله مسبح بحمد ربه، فماذا تريد بعد؟ ألا تريد أن تدخل في منظومة الكون المسبح بالحمد؟ لما تكون نشازا؟ إنه لا يخرج عن ذلك إلا الثقلان. من كان عاصيا منهما من الجن والإنس فهو الذي يخرج عن هذا الإجماع، عن هذا الإطباق على التسبيح والحمد. إثبات للصفات بلا تمثيل، وتنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات بلا تعطيل، هذا يعطيك إياه سبحان الله وبحمده، كأنما جئت بعظم الباب في الصفات إذا كنت للأمر واعيا وله فاقها. تسبيح التنزيه، فأصل الكلمة من السبح، والسبح البعد. قال الأزهري في التهذيب: ومعنى تنزيه الله من السوء تبعيده منه، وكذلك تسبيحه تبعيده، من قولك سبحت في الأرض إذا أبعدت فيها، ومنه قوله جل وعلا: وكل في فلك يسبحون، وكذلك قوله: والسابحات سبحا. وعندما تسمع أن التسبيح التبعيد، فعليك أن تلتفت إلى المعنى في التوحيد، فإنهم يقولون إن التوحيد جعلك الشيء واحدا في أصل اللغة. والله رب العالمين هو الواحد الأحد، وهذا من صفات ذاته بالوحدانية والأحدية لا بجعل جاعل. فأنت عندما تقول التوحيد هو جعلك الشيء واحدا، فليس كذلك بالنسبة لله جل وعلا، فإن وحدانية الله وأحديته ليست بجعل جاعل، وإنما هي من صفات ذاته سبحانه وتعالى. فكذلك التسبيح التبعيد، التسبيح إبعاد صفات النقص أن تضاف إلى الله، وتنزيه الرب سبحانه عن السوء وعما لا يليق به. وأصل التسبيح لله عند العرب التنزيه له من إضافة ما ليس من صفاته إليه، والتبرئة له من ذلك كله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: سبحان الله، تنزيه الله عز وجل عن كل سوء. والآثار في هذا المعنى عن السلف كثيرة ضافئة. ونقل الأزهري في تهذيب اللغة عن غير واحد من أئمة اللغة تفسير التسبيح بالمعنى الذي سبق ذكره، ثم قال: وجماع معناه بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك أو ضد أو ند. فالتنزيه هو تبرئة الله رب العالمين، والتسبيح هو التنزيه، تبرئة الله رب العالمين وتنزيهه من كل عيب ونقص، من مشابهة المخلوقين ومن أن يشبهه أحد. فهو سبحانه وتعالى ليس له مثل وليس له ند وليس له كفر، بل هو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الذي تفرد بصفات الكمال والجمال والجلال. والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل عيب وسوء وإثبات المحامد التي يحمد عليه، فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده. إذن تسبيح الله يكون بتبرئة الله وتنزيهه عن كل سوء وعيب، مع إثبات المحامد وصفات الكمال والجمال والجلال له وحده على وجه يليق به. ومنه تعلم أن المعتزلة والمعطلة الذين ينفون عن الله صفات الكمال بزعم التنزيه، إنما هم يسيئون إلى الله رب العالمين بتعطيله من صفات كماله. فسبح بحمد ربك، سبحه بما حمد به نفسه، إذ ليس كل تسبيح بمحمود، كما أن تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات. فتسبيح من أنكر الصفات وجحدها ليس بتسبيح، بل هو تعطيل وجحد وإساءة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه نفسه عما يقولون، ثم أثنى وسلم على عباده المرسلين الذين أثبتوا له صفات الكمال، لا كما فعل المسيئون المعطلون. سبحان الله وبحمده، كل من التسبيح والتحميد يراد به معناه الأصلي، والباء للمصاحبة بمعنى معه. والمراد بقوله وسبح بحمد ربك الجمع بين التسبيح والتحميد لفظا بقولك سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله والحمد لله. فهذا كله إنما هو تنزيه لله رب العالمين عما لا يليق به من النقائص والتمثيل، من إثبات ما لا يليق به من المحامد وصفات الكمال، وإنما يليق به ما يليق به من المحامد وصفات الكمال. وقد دلت السنة على أن المراد بقوله فسبح بحمد ربك الجمع بين التسبيح والتحميد لفظا ومعنى وقولا واعتقادا، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فقولها يتأول القرآن أن يفعل ما أمره الله به في القرآن، تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، فامتثل أمر ربه إنه كان توابا. وأما الواو في قوله سبحانك اللهم وبحمدك ونحوه كسبحان الله وبحمده، فللعلماء فيها أربعة أقوال. الأول أن الواو للعطف، والكلام جملتان، أولاهما جملة سبحانك اللهم أو جملة سبحان الله، وهي الجملة المعطوف عليه، والثانية جملة بحمده أو جملة بحمده، وهي الجملة المعطوفة. والباء في هذه الجملة الثانية متعلقة بمحذوف، اختلفوا في تقديره، فقدره بعضهم مقدما وتقديره وأثني عليك بحمدك. سبحان الله، وأثني عليك بحمدك، أو وأثني عليه بحمده، أي بذكر صفات كماله وجلاله، كما يقال سبحان الله والحمد لله، أو تقديره وأحمدك بحمدك، أو وأحمده بحمده، أو وأتلبس بحمدك، أو وأتلبس بحمده. وقدره بعضهم أي المتعلق مؤخرا، وتقديره وبحمدك سبحتك، وبحمده سبحته، أو وبحمدك تسبيحنا، وبحمده تسبيحنا. والذين قدروا المحذوف هكذا مؤخرا فسروا قوله بحمدك بمعنى بمعونتك وتوفيقك ونعمتك التي توجب علي حمدا سبحتك، لا بحولي ولا بقوتي. فيؤخذ منه أن المراد بالحمد لازم، وهو ما يوجب الحمد، فيكون مما أقيم فيه السبب مقام المسبب، كما تقول فعلت هذا بحمد الله، أي بتوفيقه وفضله الذي يستحق الحمد عليه. هذا قول. الثاني أن الواو بمعنى معا، والكلام جملة واحدة، فقولك سبحانك اللهم وبحمدك تقديره أسبحك اللهم مع التلبس بحمدك. القول الثالث أن الواو للحال، والكلام جملة واحدة أيضا، فقوله سبحان الله وبحمده تقديره أسبح الله متلبسا بحمدي له من أجل توفيقه، وقوله سبحانك وبحمدك تقديره أسبح حامدا لك. القول الرابع أن الواو صلة زائدة، والكلام جملة واحدة كذلك، فقوله سبحانك اللهم وبحمدك تقديره سبحتك بحمدك، أو سبحتك بما حمدت به نفسك، فالباء على هذا التقدير للاستعانة. وقدره بعضهم أسبحك تسبيحا متلبسا ومقترنا بحمدك، فتكون الباء على هذا التقدير للملابسة. الأقوال الثلاثة الأول أرجح من هذا القول الأخير، لأن الأصل أن تكون الواو لمعنى مقصود وليست زائدة، وهذه الأقوال لا يظهر فيها عند التأمل اختلاف حقيقي في المعنى، وإن كان القول الأول في الجملة أحسن بيانا للمعنى المقصود بالواو في هذه الصيغة من التسبيح، وبه تكون صيغة سبحان الله وبحمده مثل صيغة سبحان الله والحمد لله. وعلى كل، فإن صيغة التسبيح المقرون بالتحميد من أكمل صيغ الثناء على الله تعالى، وأدلها على استغراق الثناء عليه سبحانه بكل كمال، لأن التسبيح دال على التنزيه عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب والأمثال والشركاء، وأما التحميد فدال على إثبات ما يليق به من المحامد والفضائل وصفات الكمال. فإذا سبح العبد بحمده جمع له بين هذا وهذا، فنفى بسبحان الله كل نقص عن الله تعالى، لأن ترك التقييد فيه مشعر بالتعميم، وأثبت بحمده كل وصف كمال وجلال ثابت لله عز وجل، لأنه مضاف إلى معرفة فتعم جميع المحامد. فكان في قوله سبحان الله وبحمده وسبحان الله والحمد لله ونحوه إثبات تنزيهه وتعظيمه وتحميده وإلهيته، ومعلوم أن دين المرسلين نفي وإثبات، وهو كذلك ها هنا في التسبيح والتحميد مع الاقتران، وجميع الكائنات مسبحة بحمد رب الأرض والسماوات، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. جميع الكائنات مسبحة بلسان المقال، وهي مسبحة لزوما بلسان الحال، وأما من خاف هي مسبحة بلسان الحال لا بلسان القال. فقد عارض النصوص، لأن الله جل وعلا يقول مثبتا التسبيح في كتابه العظيم: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فأثبت التسبيح، والأصل عند أهل السنة بل عند العقلاء أن يأخذوا كلام القائل على ظاهره، وهو كذلك، وهذا هو الشأن عند العقلاء وعند أهل السنة وهم أعقل العقلاء. ثم كيف يكون التسبيح بلسان الحال؟ وهذا قد فقهه من فقهه وعلمه من علمه، والله رب العالمين قد نفى فقهه وقد علموه هم، فكيف يستقيم هذا مع الآية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه؟ فإذا قل هي مسبحة بلسان حالها، يعني مشعرة بعظمة من خلقها وتبرئته من النقائص والعيوب وإثبات صفات الكمال والجمال والجلال له بلسان الحال، فيقال قد علمت ذلك وفقهت، والله يقول إنك لن تفقه، فإذا ليس هو. وهذا واضح لا مرية فيه. قال الأزهري في التهذيب: ومما يدلك على أن تسبيح هذه المخلوقات تسبيح تعبدت به قول الله عز وجل للجبال: يا جبال أوبي معه والطير. ومعنى أوبي سبحي مع داود النهار كله إلى الليل. ولا يجوز أن يكون معنى أمر الله عز وجل للجبال بالتأويل إلا تعبدا له. وكذلك قوله جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فسجود هذه المخلوقات عبادة منها لخالقه لا نفقه، كما لا نفقه تسبيحه. وكذلك: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وقد علم الله هبوطها من خشيته ولم يعرفنا ذلك، فنؤمن بما أعلمنا به ولا ندعي بما لم نكلف بأفهامنا من علم فعلها كيف نحدها. وقال النووي: والصحيح أنه يسبح حقيقة، ويجعل الله تعالى فيه تمييزا بحسبه. هذا هو القول الحق الذي لا مرية فيه. هي مسبحة، كل هذا مسبح بلسان المقال، كما هي مسبحة لزوما بلسان الحال. وأي شيء في هذا؟ ألم يكن الحصى يسبح في كف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. قال: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، عند البخاري في الصحيح، وروى الطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الدلائل، برواية أبي ذر رضي الله عنه قال: إني لشاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة وفي يده حصن فسبحنا في يده، وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسمع تسبيحهن من في الحلق، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فسبحن مع أبي بكر. سمع تسبيحهن من في الحلق، ثم دفعهن إلى النبي فسبحن في يده، ثم دفعهن إلى النبي إلى عمر فسبحن في يده، وسمع تسبيحهن من في الحلق، ثم دفعهن النبي إلى عثمان فسبحن في يده، ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا، فكنا يسبحن في يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت عليم بأن النبي الكريم كان هنالك حجر يسلم عليه بالنبوة قبل البعثة، السلام عليك يا نبي الله. وجاءه الأعرابي منكرا يطلب آية، فقال أرأيت هذا العلم لنخلة هنالك بمبعدة، أرأيت إن دعوتها حتى شهدت أني رسول الله أتؤمن؟ قال وتفعل. فدعاها رسول الله فجاءت تخد الأرض خدا، أي تشق الأرض شقة، حتى قامت بين يدي رسول الله فسلمت عليه، فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فأشار إليها أن تعود. فذهب الأعرابي يقول لم أرى أسحر من محمد، أسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يوكل، كما قال ابن مسعود كلمت الذراع رسول الله، وهي الذراع المسمومة للشاة التي أترعتها سما اليهودية، فكلمت الذراع رسول الله. أي شيء في هذا؟ ألست مؤمنا؟ بلى أنت مؤمن، فصدق إذن مع إقرار وإذعان. نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا وأن يرحمنا، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يرحمنا وأن يرحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين. اللهم ارحم وارحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وارحم جميع أموات المسلمين. اللهم من توفيته منا فتوفه على الإيمان، ومن أحييته منا فأحيه على الإسلام، واقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا خزايا ولا محزونين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين.